بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هناك مجال لإسقاط هذه الصحيحة، صحيحة البزندي، التي قالت باشتراط نصاب 20 دينارا، وذلك ببيان أن قدماء الأصحاب أعرضوا عن هذا، فإنه لم ينقل الإفتاء بذلك من قدماء الأصحاب إلا الشيخ أظن الشيخ الطوسي، وابن حمزة، وأما أبو الصلاح الحلبي فأفتى بالرواية الأخرى وهي رواية دينار، والشيخ الطوسي أيضا في خلافه يتكلم بشكل آخر. الشيخ الطوسي في خلافه يقول أنه بعدم اشتراط النصاب مدعيا الاجماع عليه، فماكو عندنا وضوح في ان احدا عمل بذلك ما عدا ابن حمزة. الشيخ الطوسي تضاربت كلماته، وهذا اعتراض السيد الخوئي، والسيد الخوئي ما يقبل بهذا الكلام كما اشرنا، لانه اولا يقول الاعراض لا قيمه له. خب هذا خلاف مبنائي، احنا في بحث الاصول وضحنا انه خبر نشترط في حجية الخبر شرطين: وثاقة الراوي ومستوى من الوثوق بالنقل، بحيث تكون عندنا فد امارة قوية على وجود عيب في النقل. وثاقة الراوي هو موجود هنا، البزندي ثقة ومن قبله كلهم ثقات، وهو دا ينقل عن الإمام، لكن هاي المشكلة، وهي أنه إعراض الأصحاب لا شك أنه يوهن ويوجب عدم الإمكان الوثوق بالرواية، ولديه إشكال صغروي كما قلنا، وهو أنه يقول كيف أثبتتم الإعراض؟ الإعراض ما ثابت، غاية ما هناك لم ينقل عنهم شرط النصاب، لا أكثر من هذا. هذا الكلام أيضا يبدو أنه في غير محله، فإن الذي هو بحاجة إلى ذكر هو شرط النصاب، أما عدم شرط النصاب هم ما كانوا يرون أنه بحاجة إلى الذكر. في الموارد التي كانوا يشترطون النصاب ذكروها، مثلا في الزكوات، الزكوات الأعيان الزكوية مشروطة عادة بالنصاب، ذكروها، لكن هذا هو نفس أنهم لم يذكروا معنى أنهم لا يرون شرط النصاب. وعليه فهذا إشكال مو بهالسهولة نستطيع أن نترك. وإذن فمقتضى إطلاقات خمس المعدن ومقتضى ظاهر كلمات القدماء، دعنا عن أنه قالوا أن المتأخرين أكثرهم ذهبوا إلى شرط النصاب 20 دينارا، عمل المتأخرين من هذه الزاوية لا قيمة له، هذا زاوية أن يكشف العمل أو عدم العمل عن الوضع السندي، وأن هناك عيبا لم نعرفه من ناحية الصدور، هذا عمل المتأخرين ما ألف ديتش كشف. المتأخرون هم مثلنا، يجتهدون كما نجتهد ويستنبطون كما نستنبط، إنما المهم في خصوص مسألة الإعراض و إسقاط السند أو عدم إسقاط السند بعمل القدماء. هذا حال الرواية الأولى. وعليه فالأحوط على أقل تقدير إن لم نفتي بما هو ظاهر كلمات القدماء وظاهر إطلاقات روايات النصاب في المعدن، على الأقل نحتاط، هذا أقل شيء، فلا نستطيع أن نفتي بشرط النصاب، على الأقل نحتاط، نقول حتى لو لم يصل حد 20 دينارا يجب أن يخمس المعدن. تجي الرواية الثانية، فهذا حال الرواية الأولى. تأتي الرواية الثانية، الرواية الثانية أيضا الصحيح البزندي، لكن الصحيح البزندي إلى الراوي المباشر، ذاك كان صحيح هو البزندي مباشرة نقل عن الإمام، لكن هنا صحيح البزندي إلى الراوي المباشر، وهو الراوي المباشر هو محمد بن علي بن عبد الله، والذي هو مجهول لدينا، ما عرفنا عن هسقيل أنه أو احتمل أنه أبو سمينة، هذا ما معلوم عندنا. الإخوة الحضار نقلوا بعضهم أنه هذا حفيد الإمام الصادق، بس أنا كل ما فحصت في كتب الرجال هيك اسم ما يذكروا، ما ذاكرين الرجالين أن الإمام الصادق كان له حفيد باسم محمد بن علي، ما أدري. حتى لو كان خذاك مجهول هم ما ندري شنو وضعه. عن أبي الحسن عليه السلام، وهو محمد بن علي بن عبد الله، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عما يخرج من البحر أو يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن المعادن الذهب وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. هذه الرواية مروية في الوسائل، هذا أظن قرأنا هذاك اليوم، مروية في الوسائل باب 3 مما يجب فيه الخمس، الحديث الخامس. وأيضا مروية في الوسائل باب 7 مما يجب فيه الخمس، الحديث الثاني، إلا أنه في هالمورد الثاني تدون أطلع هذا، باب 7 الحديث الثاني، لكن في هنا في باب 7 راويه مرسلا، راويه عن الصدوق مرسلا في كتابيه، في من لا يحضره الفقيه وفي المقنع، محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، هنا فسر يعني فرض أن الإمام موسى بن جعفر، أما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. هذا نقل الصدوق تحت الخط مستخرج من الفقيه، يعني من لا يحضر الفقيه. ولكن في المقنع نفس الصدوق، في المقنع ذكر نفس الرواية هم مرسلا، قال: سئل أبو الحسن الرضا، حتى اسم الراوي هم بعد ما جاي، لا هناك ما جاي، سئل أبو الحسن موسى، هنا يقول سئل أبو الحسن الرضا بفرق، فرق أنه ترك ذكر المعادن، يعني سئل أبو الحسن الرضا عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة ما بي، هل فيها زكاة؟ قال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس. وهذا يجلب النظر أنه هنا شلون إيش معنى المعادن ترك ذكره، ترك ذكرها. وهذا قد ينتج بعض، بس مع الأسف كلاهما مرسلان، قد ينتج بعض النتائج على على يتحال. هذه نقول الرواية بهالشكل. فالإمام من هو في نقل؟ هو الإمام مسلم جعفر، في نقل هو الإمام الرضا، وكلا النقلين ينتهيان إلى الصدوق رحمه الله. والعبارة شنو هي؟ في نقل موضوع المعدن أصلا ما بي، وفي نقل آخر موضوع المعدن بي. هذه الخصوصيات الراجعة إلى هذه الرواية. خب هذه الرواية أولى إشكالاتها مسألة أن الراوي محمد بن علي بن عبد الله مجهول، وهذا إشكال أورده السيد الخوي رحمه الله. يبقى وفق مبنانا نقول أن رواية ابن البزندي تدل على الوثاقة. إذا مشينا على وفق هذا المبنى هذه المشكلة تزول. السيد الخوي رحمه الله دبر مشكلة أخرى في هذه الرواية، وذاك كان بصدد علاج المعارضة بين هذه الرواية والصحيح البزندي الأول اللي برأناه، حيث أنهما متعارضان في تشخيص النصاب، هل 20 دينار أو دينار، متعارضان في تشخيص النصاب. هو هكذا عالج، يقول ذيك الرواية مشهورة مال 20 دينار، وهذه الرواية شاذة إذ لم يعمل بها عدا أبو الصلاح الحلبي، أبو الصلاح الحلبي بس، يعني فد عامل إليه وهو أبو الصلاح الحلبي. خذ بما اشتهر بين أصحابك بعد، ودع الشاذ النادر. هذا غير مسألة أن الإعراض كاسر للسند، الإعراض كاسر للسند خو ما يقبله السيد الخوي، لكنه يأتي من هذا الباب باعتباره هو يفتي بنصاب 20 دينار، يريد أن يثبت هذه الفتوى. يقول تلك الرواية ذكرت النصاب 20 دينار، هذه ذكرت النصاب دينار، وتلك هي المشهورة وهذه هي الشاذة، حيث لم يفتي بها إلا شخص واحد. مسألة شخص واحد لو كنا نحن والفقيه، يعني من لا يحضره الفقيه، كان لعله كان بالإمكان من ذكر الصدوق للرواية في الفقيه وعدم رده إليه، لعله كان بالإمكان أن نستفيد أنه يفتي بي، لأن كتاب الفقيه تدرون أصلا كان وكتبه الشيخ الصدوق بعنوان كتاب فتوى، بس خب فتاواهم كانت نصوص الروايات، هو بهالعنوان كتبه، يعني كتبه بعنوان أنه يريد أن يبين الفتوى. فقد يمكن أن نستفيد منه أنه يفتي بذلك، إلا أنه يزاحمه، بل قبل أن أقول يزاحمه، ذيك الرواية الصحيح الأول واللي كان في الباب الرابع أظن، في الباب الرابع كان ذيك الرواية، يعني مما يؤيد ما أقول أن ذيك الرواية أصلا الصدوق ما ذكره، وإنما ذيك الرواية جاءت بسند الشيخ، الصدوق أصلا ما ذكره، بينما هذه الرواية ذاكره. وكتابه على العموم هالشكل كان، وكتب هذا الكتاب كأن بعنوان إبراز الفتاوى وإبراز الأحكام التي يفتي بها. ليش ما يذكره وهي يذكره؟ إذن هذا يؤيد ويدعم فرضية أن الشيخ الصدوق يفتي بهذا، فمو أنه فقط أبو الصلاح الحلبي. إلا أن الذي يجعلنا نشكك في ذلك هو أن المقنع للصدوق، فرق بين مقنع ومقنعها، ليس الاشتباه بينهم، مقنع مع المفيد، المقنع للصدوق، والصدوق هناك ناقل نفس الرواية، مع فرق أنه قايل الإمام الرضا، هناك قايل موسى بن جعفر، ناقل نفس الرواية وتارك جملة وعن المعادن، هاي أصلا تارك، قايل بلي سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، هل فيها زكاة؟ فقال إذا بلغ قيمته دينارا ففي الخمس. هذا ذيك الجملة محذوفة، المقنع هم للصدوق، فعجب الصدوق ماذا كان يعتقد؟ يعتقد أن هذه الجملة موجودة، يعتقد أن هذه الجملة محذوفة. هذا تشكيك في مسألة أن الصدوق يفتي بهذه الفتية، هذا يؤدي إلى نوع من التشكيك. وعلى أي حال هذه أما قول الشيخ قول السيد الخوئي رحمه الله من أن هذه الرواية أصلا شاذة، باعتبار أنه ما عدنا فتية بهذا لا من القدماء ولا من المتأخرين، ما عدا أبو الصلاح الحلبي، ما حد مفتي بدينار بأن النصاب دينار، بينما تلك الرواية مشهورة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. هذا الكلام أيضا بهذا الشكل إذا لم يكمل لم يتم، هذا الكلام بهذا الشكل هم مشكل قبول، وذلك لأنه كيف نقول أن هذه الرواية شاذة في حين أن مشهور الأصحاب قد أفتوا قديما وحديثا في الغوص، أفتوا في الغوص بنصاب دينار، في الغوص الفتوى هذه أفتوا بنصاب دينار، ولا مدرك لذلك إلا هالرواية، رواية أخرى ما وردت في الغوص، إنما هذه الرواية هي واردة في الغوص، إنما الكلام في أنه المعدن وياه لموية. فنقول أن هذه الرواية شاذة، شلون؟ خب هسا دعنا عن الشذوذ اللي هو يقوله ويريد أن يجعل ذيك الرواية هي المشهورة، ما أدري بينت هالنقطة اللي لا، أصلا قوله أننا نرجح ذيك الرواية على هذه الرواية لأن ذيك مشهورة وهذه شاذة، هذا كلام غريب، أنا ما أدري ليش الشكل قوله رحمة الله عليه. وذلك لأن هالشهر اللي هو يشير إلها شهرة عملية مو شهرة روائية، وذيك رواية هاي هم رواية، ذيك نقلها شيخ الطوسي، هاي هم نقلها شيخ الصدوق، إنما الشهرة شهرة عملية من باب أن الأصحاب عملوا بتلك الرواية مو بهذه، والشهرة العملية كما أشرنا قبل أشرنا أمس ولعله اليوم ما أشرنا ما أدري، الشهرة العملية هنا الشهرة عملية من قبل المتأخرين وليس من قبل القدامى، المتأخرون هكذا أفتوا، المشهور بين المتأخرين شرط النصاب 20 دينارا، بالنسبة للقدامى كما قلنا لا، نقل هذا من شخصين من الشيخ الطوسي ومن أبي حمزة أظن، وشيخ الطوسي هم كلمات متضاربة وفي الخلاف مصرح أنه لا ماكو نصاب، والنصاب خلاف الإجماع، وقد قلنا أن عدم نقل النصاب يعني عدم النصاب، خلافا لما قاله شيخ النطوس شيء السيد الخوئي من أنه خو عدم نقل النصاب لا يعني نفي النصاب، لا يقينا عدم نقل النصاب ينفي النصاب، فإن النصاب هو الذي بحاجة إلى ذكر مو عدمه. وعليه فأين الشهرة التي يريد السيد الخوئي رحمه الله أن يجعلها مرجحا للرواية الأولى؟ شهرة روائية ماكو، هذه رواية ليش رواية، هذه أصل هذه الرواية الشيخ الطوسي، أصل ليش رواية الشيخ الصدوق، شهرة رواية ما موجودة. الشهرة الفتوائية إن كانت موجودة فهي متأخرة، وقد قلنا أنه لا عبرة هذا خذ بما اشترى بين أصحاب الخوم، ما يقصد الشهرة المتأخرة، الشهرة المتأخرة ما تكشف عن شيء، هذه موضوع المتأخرين، المتأخرون مثلنا مجتهدين ويستنبطون، إنما المهم الشهرة القدمائية، الشهرة ماكو. وعليه هذا البيان خذ بما اشتهر بين أصحابك وترجح ذيك على هذه، هذا نحن نعرض عنه. نعم يبقى مسألة الإعراض، أن نسقط هذه الرواية أيضا بالإعراض كما أسقطنا ذيك الرواية بالإعراض، هالشكل نقول. نقول الأصحاب القدامى أصلا ما أفتوا بالنصاب، لا بنصاب دينار ولا بنصاب 20 دينارا، إلا الشاذ النادر على اختلاف بين هؤلاء الشذوذ أنه هل 20 دينار أو دينار هاي. وعليه فكلتا الروايتين ساقطتان بالإعراض، يبقى هذا الكلام. هذا الكلام قد يجاب عليه بأنه إذا تسقطون ذيك الرواية القديمة اللي هي صحيحة سندا تسقطوها بالإعراض، خو أسقطوها. لكن هاي الرواية واللي راوية مجهول، لو آمنا بتوثيقه بدليل نقل البزنطي عنه، هذه الرواية كيف نسقطها بالإعراض مع أنه مثل ما قلنا المشهور أفتوا في الغوص مو في المعدن، أفتوا في الغوص بنصاب دينار ولا مدركة إلا هالرواية، أي رواية أخرى إحنا ما شايفيها تدل على نصاب دينار في الغوص، فقط هاي الرواية. والمشهور هكذا أفتوا من وقديما وحديثا، فكيف نقول أن هذه الرواية معرض عنها الإعراض؟ كيف نثبت هذا؟ رد على مشكلة الإعراض. خب هنا أنا أريد أن أبدي احتمالا، هسه شوفوا تقبلوا أو لا، وهو هذا الاحتمال، هو أن نقول أن الإعراض موجود لكن عن مقطع من الرواية موجود مو عن كل، يعني عن هذه قطعة وعن المعادن، عن هذه موجود، يعني لعل القدامى مستكشفين عيبا في نقل هذا المقطع، يناقشون في نقل هذا المقطع، يقولون أنه هذا المقطع ما ثابت، ما مستكشفين عيبا في كل الرواية، في نقل كل الرواية، ولهذا اختلف موقفهم من المعدن إلى الغوص، في الغوص أفتوا بنصاب دينار لأنهم لم يستكشفون عيبا في نقل الصادر الرواية، لكن في نقل هذا استكشفوا عيبا. هذا احتمال أنا أطرحه وأجعل كشاهد كشاهد كمؤيد خمو كدليل كشاهد على ذلك أنه نقل المقنع وإن كان مرسل خب لكن كشاهد خب يصير نرى أن المقنع الذي هو هم للصدوق وهذه الرواية مصدرها الصدوق أصلا مصدر آخر ما إله هناك أصلا حاذف الصدوق رحمه الله جملة وعن المعادن وعن معادن الذهب والفضة هذا حاذف ألا يشهد لذلك أن هذه الجملة ما كانت واضحة ورودها في الرواية ولهذا تضارب النقل في فقيه نقل شكل وفي المقنع نقل شكل آخر فمن المحتمل أن الأصحاب القدامى لم يكونوا يؤمنون أصلا بوجود هذا المقطع في الرواية أو بسند هذا المقطع لكنهم كانوا يؤمنون بالمقطع الأول وبسند المقطع الأول هذا الاحتمال اللي أريد أن أبديه وعلى هذا الأساس ركزت أول الحديث ركزت على أن أبين هالنقول بينما أخوة النقول مراسلية هم لا يحضر غير ليك الرواية اللي تنتهي إلى محمد بن علي بن عبد الله غير ليك شيخ البقية البقية مراسل على كل حال هذا ما أردت أن أبدي هنا ورأيت نقاشا دلاليا في الرواية من قبل السيد الخوئي رحمه الله هذا أكون نقاش دلالي في الرواية هذا ينبغي الوقوف دونه ويعني نقيمه نشوف هذا النقاش موجود أو لا وارد أو لا صاحب الوسائل حينما يذكر هذه الرواية ويرى أن هذه الرواية بالنسبة للغوص مطابقة للفتاوى لكن بالنسبة للمعادن ما مطابقة للفتاوى فيكتفي بأن يقول مقصوده من قوله فيه البابا رابع أما أخرج المعدن لا مو بابا رابع ما كان باب الثالث سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة قال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس الشيخ صاحب الوسائل من شاف أن صدر الرواية هو معمول به وذيل الرواية لا ما عندنا فتوى إلا نادر وأشار لعلوم حصر بواحد فإيش قال صاحب الشيخ الحر هكذا قال يقول أقول اشتراط بلوغ النصاء بلوغ الدينار إنما هو في الغوص لا في المعدن بيش هالمغربة يقول إذا بلغ قيمته دينارا الضمير يرجع إلى الغوص اللي ورد في صدر كلام السائل ولا يرجع إلى المعدن اللي ورد في ذيل كلام السائل هذا المقدار اللي ورد في الوسائل ومن هنا المحققون اعترضوا عليه قالوا على أي أساس نرجع إلى الصدر ما نرجع إلى الذيل شنس يراجع إلى الكل بعد هذا خلاف الظاهر افترض أنه يرجع إلى الصدر ولا يرجع إلى الذيل هذا الإشكال اللي عادة يعترضون المحققون على هذا الكلام إلا أن السير الخوي رحمه الله له بيان لإبداء الاحتمال احتمال أن الضمير بس يرجع إلى الغوص فحتى لو آمنا بالسند هذا محمد بن علي بن عبد الله رغم أنه مجهول لكنه أفرغ بسبب أن البزنطي هو الناقل، آمنا بالسنة ولم نجعله شاذا ولم نجعله معرضا عنه، كل هذني تجاوزناه. لكن يقول السيد الخوي رحمه الله ما واضح أن الضمير يرجع إلى المعاد، محتمل أن يرجع إلى الغوص، وذلك بهذه النكتة، يلتفت إلى هذه النكتة، يقول أن السائل مثل السؤال هذا سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ قال إذا بلغ قيمته، كان المفروض أن يقول إذا بلغ قيمتها دينارا ففيها الخمس، ففيها الخمس، ايش يمكن يقول؟ لأن المعادن وحدها هي جامعة، كيف ولو أضيف إلى ما يخرج من البحر؟ المفروض أن يرجع ضمير المؤنث إليه، بينما أرجع الضمير المذكر كما فعل السائل، هل فيها زكاة؟ فيها، يعني أرجع ضمير المؤنث. أو هل عليه زكاتها؟ يقول في المصدر هل عليه زكاتها، هم أرجع ضمير مؤنث، لكن الإمام قال إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس، هذا ضمير مذكر، هذا يرجع، هو يقول ممكن أن يكون هذا راجعا إلى الصدر فحسب، وهو قوله سألته عما يخرج أو يخرج من البحر، هذا ما يمكن أرجع ضمير المذكر إليه، سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، يقول إذا بلغ قيمته، يعني قيمة ما يخرج من البحر دينارا ففيه الخمس، فكأن الإمام ما أجاب على الذيل بس أجاب على الصادر به القرينة. خب كيف نفلسف أنه لماذا الإمام يجيب على الصادر ويترك الذيل؟ يفلسف السير الخوي ذلك، يقول لعله كان في الجواب على كان الجواب على الذيل بتقية، كان يبتلي بتقية الإمام، لأنه شي يقول نصابه 20 دينارا، هو هذا الشكل يفترض السير الخوي، أنا ما أدري، يقول لو كان الإمام يقول 20 دينار هذا مثلا خلاف رأي السنة، ولو كان يقول دينار هذا خلاف الواقع، فسكت عنا الإمام تقيتان وقال فيه أصلا ما ترك الجواب على الذيل، وقال فيه هذا ضمير مفرد يرجع إلى ما استخرج بالغوص، يرجع إلى الغوص أو ما أخرج مع البحر، فيه إن وصل إلى إن بلغ دينارا ففيه الخمس، هذا كلام السيد الخوي. هاي الفلسفة التفلسف اللي ذاكره بالأخير أنا ما أدري مدى قيمته، يعني لو كان السنة يؤمنون بالخمس في المعادن ويرون أنه مشروط بالنصاب، ويرون أن النصاب دينار مو 20 دينار، لو ثبت هالأمور يكون لها هذا التفلسف شيء معقول، لكن أنا بقدر ما فحصت، أنا ما أقول فحصت فحص كامل، أنا ما حصلت شيء من القبيل، هم أخوة عادة ما يؤمنون بأصل الخمس، أو أنه إذا يؤمنون بالخمس هما بعضهم ملحقين هالأمور بخمس الغنيمة فيقولون بخمس، لكن هيك النصاب أنا ما في ذكري أنه في النصاب اختلفوا، هذا يحتاج إلى نوع من فحص في كتب السنة، اليوم أنا ما صار لي فرصة، أنتوا راجعوا هل حقا إذا ثبت هيجي شيء أن السنة الذين منهم بيناتهم خلاف الذين يلحقون المعادن وأمثال المعادن يلحقونها بغنيمة الحرب ويقولون بيه خمس؟ شوفوا إذا هيجي شيء أكو يعني ذاكرين نصاب ونصاب دينار يصح كلام السيد أخوي كلام متين لطيف. أما إذا ما كان أكو شيء أنا إذا صار لي فرصة أراجع إن شاء الله. أما إذا ما صار شيء هالتفلسف اللي ذاكره مو صحيح ما له معنى. لكن خو أصل الكلام هل نقبله بغض النظر عن التفلسف؟ هل نقبل أن الإمام سكت عن الذيل وأجاب على الصدر؟ طبعا الضمير مثل ما يقول الضمير هذا شهر، ليش ذكر الضمير؟ المفروض أن يؤنث. هذا شاهد على أنه هذا جواب على الصدر. وبهذا إن قبلنا هذا الكلام ينحل لغز أنه إيش معنى الأصحاب أفتوا بنصاب دينار في الغوص وما أفتوا بذلك في المعدن. هذا اللغز هم ينحل. هذه خلاصة الكلام اللي أنا أردت أن أبين لكم هذا اليوم. بقى فقط الجانب اللي ما ذكرته موضوع رأي السنة، يعني هذا يحتاج إلى فحص في كتب السنة حتى نشوف شنو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.